بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم رسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. متابعين الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا وسهلا بكم مع لقاء متجدد وحلقة جديدة من برنامجكم شباب على القمة. شباب على القمة برنامج يحاول أن يأخذ بأيدي الشباب فيوعيهم وينشئهم ويناقش قضاياهم ومشاكلهم، ويحاول أن يتوصل إلى علاجات لهذه المشاكل حتى يكون شباب الأمة على القمة دائما وأبدا بإذن الله. يسعدنا ويشرفنا في هذا البرنامج أن نرحب بضيفنا وضيفكم الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ الدكتور السيد المشبيشي، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته معنا. مرحبا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بكم ومرحبا.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، مما لا شك فيه أن كل إنسان منا في هذه الحياة الدنيا وقبل أن يأتي إلى الدنيا قد سكن في بيت من البيوت يأكل ويشرب ويتنفس ويسمع ويرى، بل ويلعب ويمرح أيضا. سكن في بيت بلا إزعاج ولا ضوضاء ولا ضجيج ولا صخب. سكن في بيت لا حر فيه ولا برد. سكن في بيت يحميه من كل ظروف الحياة. سكن في هذا البيت 9 أشهر كاملة في ضيافة والدته. لعلكم عرفتم أنني أتحدث عن فترة الحمل. ثم يأتي الإنسان بعد ذلك إلى هذه الحياة الدنيا ليواجه ضغوطاتها ومشاكلها وهمومها، ويبدأ بالاعتماد على نفسه. وكنوع من رد هذا الجميل، وكفى به جميلا، فإن الله سبحانه وتعالى قد قرن عبادته ببر الوالدين حين قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولعلنا جميعا نحفظ هذه الآية، ولكن ما هي أبعاد هذه الآية؟ ما هي المكانة الفعلية لبر الوالدين في الإسلام؟ كيف نبر والدينا؟ كيف نبر والدينا في حياتهم وبعد مماتهم بعد عمر طويل لنا ولهم بإذن الله؟ نسأل الله العلي القدير أن يبارك في أعمارنا وأعمار والدينا جميعا. هذه الأسئلة وغيرها هي محور نقاشنا مع فضيلة الشيخ في هذه الحلقة، فأهلا بكم فضيلة الشيخ. نود أن نتحدث في البداية عن مكانة بر الوالدين في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، مكانة الوالدين في الإسلام عظيمة جدا لا تضاهيها مكانة، ولن نجد في شريعة أخرى أو في ملة أخرى ملة اعتنت بالوالدين كما اعتنى الإسلام.
جميل.
قرأت في إحدى المجلات منذ سنوات أن مجموعة من الناس، لعلها مؤسسة خيرية أو كذا، ذهبوا إلى إحدى المدن الغربية وقاموا بزيارة لإحدى دور المسنين في هذه المدينة.
نعم.
طبعا لا شك أن المسنين الذين يقبعون في هذا المكان لهم شكاوى، كل واحد فيهم عنده شكوى وعنده هموم، والكل يشتكي أنه وحده وأنه لا أحد يسأل عنه من أبنائه وكذا. إلا أن أحدهم رؤية وسمع وهو يمدح ولده مديحا عظيما جدا ويثني عليه ثناء كبيرا.
عجيب. وهو في دار المسنين؟
في دار المسنين. فتعجب أحد الزائرين ودنا منه وسأله: لماذا تمدح ولدك؟ ماذا يصنع لك ولدك حتى يعني تتحدث عنه بهذه الطريقة؟
لا.
خلي بالك، شوف المفاجأة. يعني قال: إن ولدي يزورني في كل شهر مرة.
ياه،
مرة واحدة
فمرة في كل شهر.
نعم. وإذا تعذر حضوره اتصل هاتفيا للاعتذار، وإذا لقياني في طريق أمام الدار ولا في أي مكان، لقياني في طريق وهو يركب سيارته وأنا أمشي على أقدامي، فتح نافذة السيارة وأشار إلي بيده يسلم علي.
هذه التصرفات تستحق المديح العظيم من هذا الرجل.
بالطبع.
ف فما باله
لأن هذا هو منتهى البر عندهم، يعني هذا هو الذي يعني غاية ما يطمح فيه الآباء في الغرب، أن يجد من أبنائه خاصة بعد أن يصل إلى سن معينة أن يجد منهم على الأقل أن يعترف بأبيه أو يعترف بأمه أو حتى يعني يتصل بهم على فترات.
يا الله،
هذا عندهم. لكن ولذلك أنا قلت في البداية وأؤكد لكلامك في مقدمتك أن الإسلام بالفعل حافظ على مكانة الوالدين وأعطى لهم من القيمة ومن المكانة الكثير والكثير للأب وكذلك للأم.
نعم.
ورب العالمين سبحانه وتعالى قد حث على ذلك في كثير من الآيات، لكن في شرائع أخرى وفي بلاد أخرى وكذا الأمر عندهم مختلف تماما. كانوا يقولون ولا يزال الكثير منهم إلى الآن في الغرب يقولون يعني إذا كبرت أمك فقل لها لن أطعمك إلا من كسبك.
سبحان الله،
اشتغل واصرف على نفسك، اشتغل واصرف على نفسك. وكانوا في بعض الشرائع القديمة في الشرق كان يقال إذا كبرت أمك اقتلها أو تخلص منها
إلى هذه الدرجة،
فإننا نريد العناصر القوية في مجتمعاتنا.
الأم انتهى دورها وصارت على الهامش،
خلاص أصبحت لا فائدة منها عندهم.
سبحان الله.
أما نحن لا، الأمر يختلف عندنا. نحن إيه؟ أنت ومالك لأبيك وكذلك لأمك، فالأمر عندنا مختلف.
نعم.
وذلك هذا هو الإسلام، وهذه هي يعني مكانة الأب والأم في الإسلام. ولذلك ينبغي أن نقدم الآباء والأمهات على كل أحد نلتقي في هذه الحياة الدنيا أو نتعامل معه. أقدم أبي وأمي حتى على نفسي، أقدمهما على زوجتي، أقدمهما على عيالي، فبرهما هو البر الأول في حياة المؤمن، هكذا ينبغي أن يكون.
نعم.
ولذلك أنا يعني أحذر كثير من شبابنا خاصة الحديث عهد بزواج.
نعم.
ترى بعض المنازعات والصراعات تحصل دائما بين الزوجة وبين الأم،
نقطة خطيرة جدا.
طبعا. ولذلك أنا أقول دائما خلي بالك أن أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك، هكذا قال عليه الصلاة والسلام.
نعم.
أحق الناس بصحبة الرجل من يا رسول الله؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك.
نعم.
أحق الناس بصحبة المرأة زوجها.
جميل.
شوف ال
نعم.
المفارقة هنا بين الاثنين.
طلب على الزوجة أن تطيع زوجها.
زوجها رقم واحد.
وتقدمه على كل أحد.
لكن الأم عند الزوج أو عند الرجل
واحد.
هي رقم واحد.
نعم.
والأب يأتي بعدها.
نعم.
خلاص. ليس معنى هذا أن نهضم حقوق زوجاتنا أو أن نعتدي عليهم.
نعم.
أو أن نظلمهم ولا ننصفهم، لا ليس
معناه. لكن نعطي كل ذي حق حقه.
نعطي كل ذي حق حقه. نعم. ولا أسمع أبدا لزوجة أو لا يسمع رجل لزوجته وهي تقول له يعني عيالك أحق من أمك ومن أبيك بأموالك، أو إن أمك كذا أو أبوك،
لأن أولادك يعني أمامهم مستقبل وحياة أما. نعم. أبوك وأمك. نعم. فيعني قد عاشوا حياة.
يعني هذا الكلام منتشر ويحصل كثيرا.
نعم.
فأنا أقول على المسلم دائما أن يضع الأمة فوق رأسه وأن يضع أباه أيضا فوق رأسه، فهذه أمك التي حملتك وربتك ورعتك وسهرت على راحتك الليالي، لك لطالما يعني نمت في الليل وهي ساهرة على راحتك، إذا تكشفت غطتك، وإذا يعني تألمت توجعت لوجعك قبل وجعك، وهكذا هذه الأم. وهذا أبوك الذي لطالما يعني حرم نفسه اللقمة ليضعها في فيك.
نعم.
وحرم نفسه الثوب الجميل ليكسيك.
نعم.
لطالما تمنى أن تكون أنت أعلى منه مقاما وأفضل منه حالا. الآن حينما يكبر الإنسان ويصبح في سن الشباب ويصبح مسؤولا عن نفسه وعن عياله وعن بيته، أقول لا تنسى أبدا والديك، فإنك إن نسيتهما فإن الله لن ينساهما، لكنك ستخسر الكثير.
الله أكبر. إذن تفضلتم يا شيخ بأن بر الوالدين مقدم على كل شيء ومقدم على كل أحد.
نعم.
يعني طيب لو تذكرنا بقصة حدثت مع جريج العابد، لعلي سمعتها لكن لا أذكرها، فود أن تذكرني وتذكر المشاهدين بها حتى نعلم إلى أي درجة يجب أن يقدم بر الوالدين.
جريج العابد قصته قصة من القصص المثيرة جدا والعظيمة جدا في مبناها وفي معناها.
نعم.
وقد جاء ذكرها في الصحيح.
نعم.
وهي من أخبار بني إسرائيل، يعني من الأشياء التي حصلت في بني إسرائيل.
نعم.
وكان جريج رجل شابا عابدا يسكن في صومعة بناها من الطين، يتعبد الله عز وجل ليل نهار.
نعم.
ما لا تراه إلا ذاكرا مصليا صائما. وكانت أمه تتفقد ولدها كل يوم مرة.
نعم.
يدلي لها الحبل فتربط له الطعام زاد اليوم يعني كله، فيطمئن عليها وتطمئن عليه من حتى من بعد أو من قرب، ثم تنصرف الأم كل يوم بهذا.
ويكمل جريج عبادته
كل عبادته.
إذن فهو رجل عابد،
عابد لله عز وجل.
نعم.
تأتي أمه في يوم من الأيام تنادى عليه وهو في صلاته، ولكونه يعني عابد وليس عالما ما عنده فقه الصلاة، يعني كيف يتصرف ساعتها.
نعم.
فبدأ هنا يقول في نفسه: يا رب أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، ما أقدم؟ هو يتنفل وصل. نعم. صلاة تطوع وأمه تنادي. أمه كأنها تضايقت وظنت في ولدها السوء.
نعم.
كأنها قالت في نفسها: إن ولدي لا يريد أن يراني أو يريد أن يحرمني من رؤيته. فراحت تدعو عليه، هذه مصيبة دعوة الأم يعني. نعم. راحت تدعو على ولدها، ماذا تقول؟ تقول: اللهم كما حرمني من رؤيته فلا تمته حتى يرى وجوه البغايا من النساء.
أعوذ بالله.
وهذه الدعوة في حق المؤمن العابد الصالح شديدة جدا
جدا جدا. نعم.
يمكن بعض الشباب يعني يتمنى هذه الدعوة أن تقال حقيقي يعني.
لك
يعني لكن في حق الشاب المؤمن مصيبة.
الذي يخاف الله،
يخاف الله عز وجل. نعم. كيف يعني؟ هو في صلاته سمعها وهي تدعو ثم انصرفت مغضبة.
نعم.
بعد فترة راح يعني أهل السوء والناس الأشرار حرضوا امرأة على جريج العابد، قالوا: ما تستطيع أنك تغويه أو تغريه؟ قالت: أنا أستطيع. راحت وحاولت لكنه صدها، فذهبت إلى الصحراء أو إلى الجبل فمكنت راعي غنم منها فحملت منه،
حملت من هذا الراعي،
من هذا الراعي.
نعم.
ثم جاءت إلى السلطان بعد أن ولدت ولدها يعني.
نعم.
قالوا: لمن هذا الولد؟ من أبوه؟ قالت: أبوه جريج.
أعوذ بالله.
ونسبت الولد إلى جريج زورا وبهتانا. السلطان والناس في البلد كانوا مش ممكن يعني، عقولهم تكاد لا تصدق يعني.
نعم.
هذا الرجل عامل نفسه عابد وكذا يطلع منه كل هذا؟
أعوذ
مش ممكن.
نعم.
فأرسل السلطان إليه،
إلى جريج.
نعم. الجنود حتى يأتون به.
طيب.
جرجروه من المكان طبعا وبهدلوه وشتموه وآذوه وأخذوه يجروه جرا إلى بيت الملك أو إلى بيت السلطان.
نعم.
وبينه في الطريق إذ مر ببيوت كانت معروفة ببيوت اللي هي ذات الرايات الحمراء وكذا.
نعم.
هذه بيوت البغايا والزانيات من النساء،
معروفة
معروفة مكانهم معروف يعني.
نعم. نعم.
فلما نظر إلى بيوتهن ابتسم ضحك يعني في نفسه يعني.
تذكر
تذكر دعوة أمه، قال: الآن علمت أن دعوة أمي قد أحاطت به.
الله أكبر.
فال
مع أنه كان يصلي،
يصلي المجموعة التي كانت معه.
نعم.
الجنود هؤلاء قالوا: ما ضحك وما ابتسم إلا لما رأى بيوت إذن هو فعلا منهم. إذن هو يعني الآن ثبتوا التهم عليه. ثم جروه جرا حتى وقف بين يدي الملك، ف يعني تلا أمامه التهم الموجهة إليه. قال: وأين الغلام؟
نعم.
وين المولود؟
نعم.
فأتوا له بالطفل الرضيع بين يديه.
نعم.
فغمزه أو في 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 بطنه غمزة خفيفة هو يقول: يا باغوث، وهذه بلغتهم يعني يا غلام، من أبوك؟
نعم.
فأنطق الله الرضيع،
الله
أكبر. فقال: أبي الراعي.
الله أكبر.
وانكشفت هنا المسألة.
نعم.
والناس يعني تزاحموا على جريج والملك ومن حوله وأرادوا أن يعني يصالحوه وراحوا يتمسحون به وقالوا: تعالى نبني صومعتك من ذهب من فضة. قال: لا، أعيدوها طينا كما كانت.
نعم. فالشاهد من هذه القصة أن الرجل كان يصلي،
يصلي،
ولكن أمه دعت عليه لأنه لم يلب نداءها فأجاب الله عز وجل.
نعم. وهذا دليل على أن إطاعة الوالدين وبر الوالدين مقدم على صلاة النافلة.
نعم.
ومقدم على صيام النافلة.
جميل.
ومقدم على أي عبادة تطوع أو نافلة، ولا يقدم على الفريضة. لا. نعم. يقدم على الفريضة ولكن يقدم على أي نافلة.
جميل.
أيا كانت يعني.
نعم.
ولذلك ينبغي الإنسان يكون عنده فقه. أكيد بعض الشباب الآن يقول طب افرض أنا الآن أصلي وأمي نادت علي ولا أبي نادى علي ماذا أصنع؟
نعم.
أقول هنا ينبغي أن يكون عندك فقه، فقه نص وفقه واقع. يعني أنت أدرى بحال أمك وطبعها، هل هي من النوع العصبي التي تنفعل سريعا وتثور وتغضب سريعا وتظن السوء سريعا؟
نعم.
هنا أقول لك حتى ولو قطعت صلاتك وخرجت هذا هو الأولى ساعتها.
جميل.
وإن كان هناك من وسيلة ترفع صوتك مثلا بالتسبيح أو كذا حتى نعم. يعني تسمع أمك فتفهم أنك تصلي.
نعم.
هناك يعني، لكن إن وقف الأمر على ترك الصلاة والخروج منها، أخرج من صلاتي.
فأخرج من صلاتي تلبية لنداء،
تلبية لنداء الأم أو لنداء الأب. بر الوالدين مقدم حتى على الجهاد، جهاد النافلة.
حتى
تخيل الجهاد. حتى الجهاد، جهاد النافلة وليس جهاد
جهاد الفريضة،
الفريضة أو جهاد العين، إنما جهاد النافلة مقدم بر الوالدين. ولذلك لما جاء أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
يعني يقول يعني يريد أن يخرج في الجهاد إلى الجهاد في سبيل الله، سأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤال صريح جدا واضح جدا، أحي والداك؟ قال نعم يا رسول الله. قال ففيهما فجاهد.
الله أكبر.
وجاءه رجل ثاني،
هذا أنفع الجهاد، هذا أعلى من جهاد النافلة.
جاءه رجل ثاني قال أحي والدتك؟ قال نعم يا رسول الله. قال الزمها فإن الجنة عند رجليها.
الله أكبر.
اللي هم استقوا منها المقولة المعروفة، الجنة تحت أقدام
الأمهات.
وجاءه رجل يقول أريد الجهاد، قال أحي والداك؟ قال نعم. قال كيف تركتهما؟ قال تركتهما وهما يبكيان. كيف تركتهما؟ قال تركتهما وهما يبكيان.
نعم.
قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما.
الله أكبر.
وجاءه رابع فأرشده إلى الرجوع إلى والديه وقال فإنك إن فعلت فإنك حاج ومعتمر ومجاهد.
الله أكبر. جمع الثلاثة ببره الوالدين.
وكان في قصة ظريفة جدا لطيفة يعني فيها من العبر كثير.
لكن يا شيخ لا يصح أن يتحجج الإنسان أيضا ببر والديه ويقعد عن تلك النوافل بحجة أنه ملازم لوالديه. يعني مثلا حج النافلة لا يصح أن يقعد عنه وهو يتذرع ببره لوالديه، قد يكون والداه يعني يسعدان أكثر بذهابه إلى ذلك
بالطبع ويرضيان عن هذا، ولا حاجة لهما في الولد أو عندهم من يقوم على حاجتهما غيره أو
غير ذلك، أن يكون راضيين عن خروجه.
نعم.
نعم.
ويكون هو متأكد أنه بالفعل لن يضر بوالديه لو أنه تركهما.
نعم.
وانصرف إلى هنا أو إلى هنا حتى. نعم. وإن كان لجهاد نافلة أو إن كان لحج نافلة أو إن كان لطلب علم أو ما شابه ذلك.
نعم.
فينبغي أن يعني يعمل حسابا لحال والديه في سفره قبل أن يسافر. هذه نقطة مهمة جدا يعني.
نعم.
وكثير من الشباب لابد أن ينتبه إلى هذا.
جميل.
لما كان أمية الكناني
نعم
رحمه الله رجل ضرير كفيف البصر كبير في السن، جاءه ولده وكان يدعى كلابة، قال يا أبتي أريد الجهاد في سبيل الله، عايز أشارك في الفتوحات الإسلامية اللي كانت في أيام سيدنا عمر الفاروق
رضي الله
عنه في بلاد فارس.
نعم.
أبوه وأمه حاول معه كثيرا يعني أن إيه يعني يقعدا يا ولدي ليس لنا غيرك أنت كذا وأنت اللي لكنه ألح عليهما فإيه فأذن له على مضض على يعني كره. خرج الولد وطالت غيبته، في صبيحة يوم كان جالس أمية تحت شجرة أمام بيته.
نعم.
فسمع حمامة تنوح كأنها تبحث عن أفراخها وصغارها.
طيب.
فذكرته بولده فراح يبكي
يا الله.
حتى أبكى زوجته وراح ينشد قائلا لمن شيخاني قد نشد كلابا، كتاب الله لو قبل الكتابة، تركت أباك مرعشة يداه وأمك ما تسيغ لها شرابا، فإنك والتماس الأجر بعدي كباغي الماء يلتمس الشرابا.
الله.
ثم راح يقول سأستعدي على الفاروق ربا له دفع الحجيج إلى بساقي وأدعو الله مجتهدا عليه ببطن الأخشبين إلى لقاه.
يا الله.
سيدنا عمر ما يطيق حد يدعو عليه يعني.
الله.
سيدنا عمر
طاقة.
لما الكلام وصل سيدنا عمر أرسل إلى أمية قال يا أمية لماذا تدعو علي يعني ما حاجتك؟ قال ولدي يا أمير المؤمنين، ولدي أنت أذنت له دون أن تأخذ رأيي، ولدي يا أمير المؤمنين.
نعم.
فطيب عمر خاطره وصرفه بالحسنى وأرسل في طلب الولد من بلاد فارس.
جميل.
لما رجع كلاب هذا الولد خبأه عمر في مكان ما في المكان يعني في المجلس.
نعم.
ثم طلب منه أن يأتي فيحلب ناقة أو شاة فحلبها.
طلب من كلاب أن يحلب حليبا.
نعم. ووضع اللبن بين يدي عمر.
طيب.
ثم أرسل عمر إلى أمية فأتى نعم. مسرعا
نعم.
قال بشر يا أمير المؤمنين. قال أدن يا أمية اقترب. فاقترب قال خذ هذا اللبن اشرب. قال يا أمير المؤمنين ما جئت لأشرب اللبن، أنا جئت من أجل ولدي. قال اشرب ثم نتحدث.
طيب.
فلما رفع أمية الإناء إلى فيه راح يبكي بكاء شديدا، فتعجب الحضور وسأله عمر ما الذي يبكيك يا رجل؟ قال يا أمير المؤمنين إني أجد رائحة ولدي في هذا الإناء.
يا الله
سبحان الله. وهنا دخل الولد وعانق أباه وكان مشهدا مؤثرا جدا، أثر في الخليفة وفي من حضر. لكن الشاهد هنا حتى تصرف سيدنا عمر أنه علم أن هذا جهاد نافلة، فلماذا يعني يفرق بين الولد وأبيه وأبوه يحتاج إليه وأمه تحتاج إليه؟
الأب ضرير وقد بلغ من الكبر عتيا، وكذلك الأم. نعم
نعم. إذن هنا مطلوب من الابن أن يبر والديه وأن يبقى معهما وأن يرعى حاجتهما وأن يقدم مصلحة والديه عن أي مصلحة في هذه الحياة الدنيا.
جميل جميل. طيب كيف يصل الإنسان إلى أن يتلقى هذا البر من أبنائه؟ كيف يربي أبنائه على البر، وكيف يجعل أبنائه يتأدبون معه ويبرونه ويقومون بحقه كما ينبغي، وكذلك الأم؟
هذا كله يتضح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي قال فيه بروا آباءكم تبركم أبناؤكم.
جميل.
لأن الجزاء من جنس العمل.
إذن هو يعني دين طبعاً. يرد إلى صاحبه كما هو.
بالتأكيد.
جميل.
بروا آباءكم تبركم إيه؟
تبركم
أبناؤكم. الذي يريد أن يبره أبناؤه في كبره فليبره والديه من الآن.
جميل.
ولا يفوت هذه الفرصة. فرغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من هؤلاء ثلاثة من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخله الجنة.
يا الله.
هذا رغم أنفه، هذا يعني انتكس وذل،
صار أنفه في التراب كناية عن ذله ووضعه عند الله عز وجل.
لأنه أدرك والديه أو أدرك واحدا منهما
ولم يدرك هذه الفرصة العظيمة الغالية التي تدخله الجنة.
فرصة.
نعم.
كان إياس الذكي القاضي المشهور في يوم من الأيام يعني جاء إلى أصحابه بكيا فسألوه ما الذي يبكيك يا إياس؟ قال كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة غلق أحدهما اليوم وكان ذلك بموت أمه.
سبحان الله.
بابان مفتوحان إلى الجنة غلق أحدهما اليوم.
فهم أنها أن الوالدين بابان مشرعان إلى الجنة.
نعم.
كان يعني يدخل عليهم إلى الجنة من خلالهما بكل سهولة.
نعم. ولذلك الشباب عندهم أزمة أو بعضهم عنده أزمة شديدة جدا في قضية اختيار الزوجة مثلا أو اختيار الخطيبة أو كذا.
نعم.
وأمه تقول لا أنا لا أرغب في هذا، أنا لا أريدها.
نعم.
فيأتي الشاب يقول ماذا أفعل، أمي لا تريدها أو أبي لا يريدها وأنا أريدها أحبها.
طيب.
أقول سبحان الله يا أخي، يا أخي والله إن نساء الدنيا أو فراق نساء الدنيا كلهن أهون من أن إيه، من أن تعق أباك أو تعق أمك أو تغضب أباك أو أمك.
سبحان الله.
سبحان الله القدير.
نعم.
وبخاصة إذا كان الأب أو الأم يختاران له من هي أصلح.
جميل.
لكن لو كان يختاران له من هي أسوأ، يعني واحدة مثلا دينها يعني خفيف جدا أو أخلاقها سيئة أو عادتها قبيحة أو كذا.
نعم.
وهو اختار صاحبة الصلاح والتقى والخلق.
نعم.
هنا ساعة نقول له لا تسمع لأبيك ولا لأمك.
نعم.
ولكن صاحبهما في الدنيا معروفة، يعني حاول لين لهم القول وحاول تقنعهم وكذا وأحسن إليهما وإن أساء إليك.
نعم.
لكن افرض أنت تريد هذه وهي صالحة وكل شيء، لكنهما اختار لك من هي شبه لها أو من هي أصلح منها.
نعم.
فلماذا تعق أباك وتعق أمك وتقف في هذه الوقفة؟ يعني ده سيدنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لما جاءه أحد الشباب يسأله في نفس المسألة قال لي إن أمي تأمرني بفراق زوجتي وليست يعني خطيبتها أو ينوي خطبتها، ده كانت زوجته كمان يعني.
نعم.
فماذا قال له؟ قال لا أقول لك أمسكها ولا أقول لك فارقها، وإنما أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أعلى أبواب الجنة
ولك الخيار،
فإن شئت فحافظ وإن شئت فضيع. تريد أن تحافظ على هذا الباب ولا تريد أن تضيع هذا الباب؟ بس وترك له الخيار هو.
نعم.
إذن القضية هنا قضية محسومة. صحيح سيدنا عمر بن الخطاب قال لولده أن يفارق امرأته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أقر كلام عمر.
نعم.
يعني قال أطع أباك وطلق امرأتك.
نعم.
بعض الناس يقول طيب ليس كل، نعم ليس كل أب يسمع له في هذا، وليس كل أم.
نعم.
ولكن الأب والأم في 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 العموم لا، الله عز وجل أعطاهم من الحاسة معينة ما حد يستشعرها إلا لما يصبح أب بعد ذلك أو تصبح أم بعد ذلك.
نعم.
عنده حاسة مستقبلية، صحيح الأمور في علم الغيب، ولكن عنده شيء معين يتوجس بسببه خيفة على ولده، يشعر كأنه مقبل على خراب معين أو على حياة بئيسة أو على زوجة لا تصلح له.
نعم.
ولما سيدنا إبراهيم قال ثبت عدب تبابك في الثانية، وفي الأولى قال غير أو بدل عتبة بابك.
نعم.
هو كان يعي ما يقول بالفعل، لأنه رأى من هذه المرأة أو من هذه الزوجة من غير الصلاح ومن الشكوى ومن
مما قد لا يدركه الولد.
مما لا، نعم.
نعم.
ولذلك هي نقطة مهمة جدا في هذا السياق. صحيح نزل الأمور بميزانها، وإذا كان أبوك عمر فكن أنت عبد الله بن عمر، ولكن الأب والأم لهما من المكانة ولهما من السمع والطاعة ما يجعل الإنسان بالفعل يتقي الله فيهما.
جميل. طيب قبل أن يداهمنا الوقت، نريد أن نتحدث عن ثمرات بر الوالدين على الإنسان في حياته، ونريد أن نتحدث عن هذه الثمرات بإيجاز.
طبعا الثمرات كثيرة جدا، لكن من أهم هذه الثمرات الثمرة التي ذكرتها أن بر الآباء يثمر بر الأبناء فيما بعد.
جميل.
كذلك بر الآباء يكون سبب في توسيعة الأرزاق وفي إطالة العمر.
جميل.
نعم، من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره أو يزاد له في عمره كما في روايات أخرى.
نعم.
فليبر والديه وليصل رحمه.
سبحان الله.
شو بر الوالدين، يطول في العمر ويزيد في الرزق
ويوسع في الرزق
بفضل. نعم. من الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
وهذا ما يعرف بالقضاء المعلق وله تفاصيل. يعني كذلك بر الوالدين يدخل الجنة، بر الوالدين،
وهذه أسمى أمنيات الإنسان.
طبعا.
نعم.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها بين أنا في الجنة إذ سمعت رجلا يقرأ القرآن. تخيل،
سمعت رجلا
يقرأ القرآن في الجنة.
نعم.
رجل هو يعرفه من أصحابه لسه عايش يعني.
نعم. نعم.
لكن النبي في الجنة في رحلة المعراج يسمع ويقرأ القرآن. آه. فسأل من هذا أو لمن هذا، قالوا حارثة بن النعمان رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
الصحابي الجليل.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلق على هذا المشهد، لماذا بلغ حارثة هذا المبلغ في.
نعم.
الجنة وهو لا يزال على قيد الحياة.
نعم.
قال كذلكم البر، كذلكم البر، كذلكم البر.
الله أكبر.
وعائشة رضي الله عنها تقول لم أرى أحدا قط أبر بوالديه من عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان.
سبحان الله العظيم.
كان حارثة يطعم. نعم. أمه بيده، وكان لا يستفهمها كلاما قط، لا يستفهمها. نعم. كلاما قط.
إلى هذه الدرجة وصل البر. نعم.
ما يرجعها أبدا، حتى لو طلبت منه شيء هو ما سمعه جيدا ينتظر حتى يسأل واحد من اللي حضره ماذا قالت أمي، لكن يراجعها يقول لها ماذا قلت، أعيد مرة ثانية على الرغم أنه ما في شيء في هذا.
نعم.
لكن أبدا.
هذا من كمال البر، وهذا من علوه سبحان الله. فنحن أحوج إلى أن نقتدي بهذه النماذج ونتمثلها في حياتنا حتى نكون من الأبناء البررة بوالديهم، وحتى يرزقنا الله عز وجل بر أبنائنا فيما بعد، وحتى يدخلنا الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بإذن الله. فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي الداعي الإسلامي، أحسن الله إليكم وجزيتم خيرا على ما تفضلتم به.
بارك الله فيكم.
هكذا مشاهدينا الكرام انتهى لقاؤنا بكم بسرعة، وهكذا الأوقات الجميلة كعادتنا التي نقضيها معكم، حتى نلقاكم على الخير بإذن الله في حلقات قادمة. هذه تحيات إخوانكم في فريق العمل، وهذا محدثكم بلال خليفة يحييكم. أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.